أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع العمل دون البلوغ إلى الغاية بعرض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة إليه باطلا. كان الكلام في الإشكالات التي أثيرت على القاعدة الفلسفية الكبروية التي تقول أن لكل فعل لا بد وأن تكون هناك غاية، سواء كان هذا الفعل فعلا صغيرا أو فعلا كبيرا، سواء صدر هذا الفعل من الفاعل الإرادي أو من الفاعل الطبيعي، فكل الأفعال لابد وأن تكون لها غاية، وأن هناك بين الفعل وبين الغاية هناك رابطة ضرورية، هذه الرابطة لا تختلف ولا تتخلف. هذه القاعدة الكبروية أشكل عليها خصوصا من قبل المتكلمين بعدة إشكالات. تقدم الإشكال الأول والثاني وجوابهما، ويقع الكلام في الإشكال الثالث. حاصله أنكم معاشر الحكماء كيف تقولون أن لكل فعل لا بد وأن توجد غاية وهي كماله الأخير، مع أننا نلاحظ أن هناك بعض الفواعل الإرادية ينقطع عملها وتقف حركتها ولا تصل إلى غاية، وأمثلة هذا أمثلة كثيرة. شخص يعتقد ينوي أن يسافر، في منتصف الطريق يبدو له أمر فيرجع عن مقصده. إنسان يريد أن يأكل أكلة معينة، عندما يقدم هذه المقدمات يصل إلى أنه يريد يأكلها ثم يتركها، وهكذا. كثير من الأمثلة نلاحظ أن الفواعل الاختيارية تقطع العمل ولا تصل إلى الغاية. إذن فأين هي تلك الرابطة الضرورية التي تتكلمون عنها وأنها لا تختلف ولا تتخلف؟ هذا هو الإشكال. جوابه واضح، جوابه أن انقطاع الحركة وانقطاع الفعل وعدم وصول الفاعل إلى الغاية لابد وأن يكون لمانع منعه. ونحن نقول أن كل فعل فهو موصل للغاية في حالات عدم وجود المانع، أما لو وجد مانع فلا إشكال فإن الفعل لا يصل إلى تلك الغاية، لأننا نعيش في عالم تقاطع وتزاحم العلل والأسباب. هذا العالم المادي مبني على هذا المبدأ، ولهذا فإن التمثيل بالأفعال الباطلة، المراد من الفعل الباطل هو الفعل الذي انقطع ولم يصل إلى الغاية، التمثيل والنقض بالأفعال الباطلة لا يشكل نقضا للقاعدة الكلية، لأننا نقول أن كل فعل يوصل إلى غايته بشرط أن لا يوجد هناك مانع يمنعه، كما أن العلة الفاعلية تؤثر في المعلول وتوجده لكنه بشرط ارتفاع المانع، وهذا لا ينفي العلقة الضرورية بين العلة الفاعلية وبين المعلول كذلك في المقام، فإن وجود المانع ليس معناه انتفاء الرابطة الضرورية بين العلة بين الفعل وبين الغاية. هذا هو الجواب الذي يذكره الشيخ الرئيس. الفصل التاسع، في هذا الفصل يريد السيد العلامة قدس سره الشريف أن يختصر لنا فصلا آخر من فصول الشفاء، فيبحث لنا بحثا جديدا متعلقا بالعلة الغائية، وهذا البحث الجديد عنوانه نفي الاتفاق أو استحالة البخت. الخلاود شايفين في بعض الكتب حينما يريدون أن يمثلون للمستحيل الوقوعي يمثلون بالعنقاء والبخت. في هذا البحث نريد أن ننفي وجود شيء اسمه بخت سعيد وبخت شقي. من الأبحاث السابقة اتضح أن كل فعل لا بد وأن تكون له غاية، وإن لهذه الغاية نسبة ضرورية تربطها بذلك الفعل، بمعنى أن الفعل أليف غايته باء، إذن فلا يمكن أن يكون في يوم من الأيام يوصل إلى الغاية جيم، لا يمكن ذلك، لا يمكن للفعل أليف إذا فرضنا أن غايته باء، لا يمكن في يوم من الأيام أن يوصل الفعل أليف يوصلنا إلى غاية جيم، لأنه الغاية جيم بحسب الفرض ليست هي المرتبطة، ليست هي الغاية المرتبطة بهذا الفعل. وكذلك لا يمكن أن يتحقق أليف ولا يتحقق معه باء ولا تتحقق غايته، فلا يمكن لأليف أن يوصلنا إلى غير باء، هذا معناه استحالة الاختلاف، يعني أن الفعل لا يمكن أن تكون غايته مختلفة في يوم يوصل إلى الغاية باء وفي يوم آخر يوصل إلى الغاية جيم وفي يوم ثالث يوصل إلى الغاية دال، هذا غير ممكن. ولا يمكن أن يوجد ألف من دون أن يوجد معه باء، هذا معناه عدم التخلف. ومن هنا قالوا أن العلة الفاعلية بالنسبة أن العلة الغائية بالنسبة إلى فعلها لا يمكن فيها الاختلاف ولا يمكن فيها التخلف، وهذا ليس حكما مختصا بالعلة الغائية، وإنما هو حكم لكل العلل، فكل علة فرضتها لابد وأن يكون معلولها متعين. ليش؟ لوجود سنخية في العلة الفاعلية ولوجود رابطة في العلة الغائية. إذن فالنسبة بين الفعل وبين غايته نسبة ضرورية كنسبة العلة الفاعلية إلى معلولها. هذا هو معنى أن هناك رابطة ضرورية. أما لو أنكرنا وجود هذه الرابطة الضرورية، بمعنى أننا قلنا أن ألف الفعل يمكن أن يوصل أحيانا إلى جين. يعني شنو؟ يعني يمكن الاختلاف، يمكن أنه يوصل إلى باء تارة ويوصل إلى جيم تارة أخرى. أو قلنا بأنه ألف يمكن أن يتحقق من دون أن يتحقق معه باء، يعني أن الفعل يتحقق لكن من دون أن يتحقق معه الغاية. إذن يمكن شنو؟ يمكن التخلف. فنفينا وجود رابطة ضرورية بين الفعل وغايته. هذا نفي الرابطة الضرورية بين الفعل والغاية وإمكان التخلف والاختلاف هو الذي يسمى بالاتفاق في العلة الغائية. إذن فالاتفاق الذي يقول به المتكلمون، الاتفاق في العلة الغائية معناه أنه لا توجد هناك رابطة ضرورية بين الفعل وغايته، وإنما الفعل قد يوصل إلى باء وقد يوصل إلى ألف وقد لا يوصل أصلا إلى غاية، قد يوصل إلى الغاية المعينة وقد يوصل إلى غاية أخرى وقد لا يوصل أصلا. فيمكن فيه الاختلاف ويمكن فيه شنو؟ التخلف. الشيخ الرئيس عقد فصلا لنفي القول بالاتفاق ولإثبات الرابطة الضرورية الحاكمة بين الفعل وغايته. هذا هو البحث في الفصل التاسع. إذن البحث في الفصل التاسع نريد أن ننفي فيه الاتفاق، الاتفاق في العلة الغائية. فشنو الاتفاق في العلة الغائية؟ وهو عبارة عن نفي النسبة الضرورية الواقعة بين الفعل وبين غايته. ولذا السيد العلامة في عنوان الفصل يعنون الفصل يعنونه في نفي القول بالاتفاق، وهو هذا تعريف للاتفاق ما هو؟ وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية للفعل، يعني بين الفاعل والغاية. أصحاب القول بالاتفاق والقائلين بنفي النسبة الضرورية بين الفعل بين العلة الفاعلية وبين الغاية استدلوا على ذلك بأمثلة عرفية. مثلا استدلوا على أن من يحفر بئرا لكي يشرب فغايته الشرب، لكنه اتفاقا عثر على كنز مدفون تحت الأرض، فالعثور على كنز يكون غاية ثانية، الحفر غايته إنشاء البئر، لكنه لم يوصل إلى هذه الغاية وإنما أوصل إلى غاية أخرى، أوصل إلى غاية أنه ماذا؟ أنه يريد أن يجد ماء، أوصل إلى غاية أنه وجد كنزا. وهذا معناه إمكان الاختلاف. وفي بعض الأحيان يحفر الإنسان بئرا ليشرب ماء فلا يجد ماء، وهذا معناه إمكان التخلف، لا يجد ماء، لا يجد ماء تحت هذه الأرض. إذن يمكن في العلة الغائية الاختلاف والتخلف. وكذلك من يجلس في بيت تحت ظل بيت لكي يستظل به من حر الشمس وإذا بالبيت يسقط عليه ويموت، فإن الموت ليس هو الغاية المقصودة للفاعل، ف فنشاهد أن هذا الفعل لم يوصل إلى الغاية التي توخاها وارتضاها وارتجاها الفاعل من فعله. إذن فأين هي العلاقة الضرورية التي تتكلمون عنها؟ لا توجد هناك علاقة ضرورية. الواقع يثبت عدم وجود العلاقة الضرورية بين العلة وبين الغاية، بين العلة الفاعلية وبين الغاية. طبعا أكو أحيانا نعبر بالغاية وأحيانا نعبر بالعلة الغائية. هسه هو أكو خلاف أن العلة الغائية والغاية هل هما واحد كما يذهب إليه لعله مشهور مدرسة الحكمة المتعالية، أو أنه بينهما تعدد كما يذهب إليه الشيخ مصباح وبعض تلامذة الشيخ مصباح. المهم أن السيد العلامة يرى أن الغاية واحدة، الغاية والعلة الغائية واحدة، لكنها بلحاظ الوجود الذهني تسمى شنو؟ تسمى علة غائية، ولذا فإنها تكون متقدمة تقدم كل علة على معلولها. وإذا نظرنا إليها بلحاظ وجودها الذهني، بلحاظ وجودها الخارج التي هي معلول للفعل، فإنها تكون غاية. فالفارق بينهما إنما هو بلحاظ الوجود الذهني والخارجي. المهم لا،
مو نفس الشيء.
الواحد هو أصبح علة وأصبح معلول، الوجود الذهني للغاية أصبح علة، والوجود الخارجي أصبح معلولا.
بس هذا يعني التغير يعني يقتضي أنه الاختلاف الحقيقي مو الاعتبار على مود يصير العلة واحدة، يعني العلة والغاية واحد.
لا، هسه زيد الخارجي وزيد الذهني واحد لو اثنين. ما يختلف الوجود الذهني والوجود الخارجي. الذهني ما هو إلا مرتبة من مرتبات الخارج، فبالنتيجة يعني هذا وجودهما يختلف وإلا ذاتهما واحد. هذا هو ما يذهب إليه المشهور من مدرسة الحكم المتعالية.
الذهني هي سابقة، يعني الخارج هي لاحقة.
إيه، هذا وذلك هي علة في الذهن ومعلول في الخارج. المهم الشيخ الرئيس تصدى لهذا الإشكال، أو قبل ذلك، قبل ذكر جواب الشيخ الرئيس، السيد العلامة بتبع الشيخ الرئيس يقول: وعلى ذلك بنى ديمقراطيس نشوء العالم المادي. وعلى ذلك شنو يعني؟ وعلى القول بالاتفاق والقول بنفي العلاقة الضرورية بين العلة والغاية، بين الفاعل بين الفعل والغاية، بنى ديمقراطيس تكون العالم المادي، حيث أنه كما تقدم معنا هذا القول، تقدم معنا في بحث الجسم، تقدم أن ديمقراطيس يعتقد أن الأجسام مؤلفة من ذرات صغار ذرية صلبة، ويعتقد أن هذه الذرات قبل تكون الأجسام، هذه الذرات كانت مبثوثة في خلأ عظيم، على حد عبارته مبثوثة في خلأ عظيم، مبثوثة في فضاء عظيم، وهذه الذرات دائمة الحركة متحركة دائما. فصادف واتفق أن تصادم بعضها مع بعض واجتمع بعضها مع بعض فكونت الأجسام. فالأجسام ليست هي معلولة لعلة تريد من ورائها غاية، لا، وإنما بالاتفاق اجتمعت هذه الذرات الصلبة المبثوثة في خلأ عظيم، اجتمعت فكونت الأجسام. والجسم الذي كان صالحا للبقاء كالجبال مثلا بقي واستقر، والجسم الذي لم يكن قابلا للبقاء والاستمرار انعدم كالديناصورات وبعض الحيوانات. إذن نشأة العالم المادي هي نشأة اتفاقية، نشأت منين؟ من تركب تلك الذرات على شكل هذه الأجسام. طبعا ذي مقراطيس المفروض أنه موحد، يعني هو لا يقول أن هذه الذرات أوجدتها الطبيعة، لا، هذه الذرات مخلوقة للواجب، مخلوقة لخالق الكون، لكن ليس خالق الكون هو الذي أوجد هذه الأجسام بهذا النحو الموجود، لا، وإنما شنو؟ وإنما تركها للاتفاق والصدفة. نعم، هذه الذرات مخلوقة لله، مخلوقة للواجب، فهو لا ينكر العلة الفاعلية، وإنما ينكر وجود العلة الغائية في الأفعال. طبعا هم ينكر وجود العلة الغائية مو مطلقا، ينكرها في الفاعل الطبيعي، أن الفاعل الطبيعي لا توجد له غاية، وبما أن الأجسام من الفاعل الطبيعي إذن فتكونها لا بد وأن يكون بالاتفاق والصدفة، لأن ديمقراطيس لم يكن يفرق بين ما تنتهي إليه الحركة وما لأجله الحركة. كان يرى، الفلسفة اليونانية القديمة كانت ترى أن العلة الغائية هي ما لأجله الحركة، ولذلك فإن الفواعل الطبيعية لا بد أن نلتزم شنو؟ أنه لا علة لها، لا غاية لها. هذا هو الذي أوجب على ديمقراطيس أن يلتزم بهذا المبنى، كما بين ذلك الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء. المهم، بعد هذا يتصدى الشيخ الرئيس لبيان الجواب عن هذا الإشكال، فيقول أن الأمور المتحققة في الخارج بالنظر الأولي قبل التدقيق والتمحيص، فإن هذه الأمور المتحققة في الخارج تكون على أربعة أنحاء من الوجود، فهي إما أن تكون دائمية الوجود ككون النار حارة، فإن كون النار حارة لا إشكال أنه دائمي الوجود، ما وجد يوم من الأيام نار باردة استثناء المعجز. ثانيا، موجود متحقق في الخارج لكنه شنو؟ أكثري الوجود، وجوده غالبي. مثل ماذا؟ يمثل لذلك الشيخ الرئيس بكون اليد الواحدة لها خمسة أصابع، كون اليد الواحدة لها خمسة أصابع هذا وجود شنو؟ أكثري. السلام ورحمة الله. لأنه في بعض الأحيان قد تكون اليد لها ستة أصابع، هذا واقع ليس بمحال وقوعا. عليكم السلام ورحمة الله. والقسم الثالث، أقلي الوجود، موجود متحقق في الخارج لكنه يتحقق على نحو أقلي الوجود، وهذا أقلي الوجود مثل شنو؟ مثل كون اليد الواحدة لها ستة أصابع، هذا متحقق ليس ممتنع الوقوع في الخارج لكنه أقلي نادر. والرابع هو المتساوي الوجود، كقعود زيد وقيامه، فإن كل قعود بعده قيام وكل قيام بعده قعود وهكذا، فتكون النسبة متساوية في التحقق الوجودي. فهذه الموجودات في الخارج لا تخرج، أي موجود وضعت يدك في الخارج لا يخرج عن كونه واحدا من هذه الأربعة. ثم يقول الشيخ الرئيس إن فرق الدائمي الوجود عن أكثري الوجود، فرقه هو أن الدائمي الوجود لم يوجد معارض يعارضه في عالم العلل وفي عالم الأسباب وتزاحم العلل، وأما الدائمي الوجود فإنه واجه مانعا ومعارضا، لكن هذا المانع والمعارض شنو؟ أقلي الوجود، ولذلك هو أصبح ماذا؟ أكثري الوجود. واجه معارضة، لكن هذه المعارضة في بعض الأحيان كما في اليد الواحدة، في أصابع اليد الواحدة فإنها خمسة في الأغلب، لكن في بعض الأحيان فإن القوة المصورة للإصبع يوجد عندها مادة زائدة فتصيرها إصبعا سادسا. ولهذا فإن أكثري الوجود مع وجود شرطه سوف يكون دائمي الوجود. ما أدري واضح هذا؟ كون اليد لها خمسة أصابع هذا أكثري الوجود. زين، فلنشرط كون اليد لها خمسة أصابع، نشرطها بعدم وجود تلك المادة الزائدة. هم راح يكون غالبي الوجود؟ لا، راح يكون دائمي الوجود. كل يد لم تقترن في عالم الخلق، في عالم الخلقة لم تقترن بمادة زائدة ولم تقترن بمادة ناقصة، لابد وأن تكون أصابعها خمسة. نعم، إن اقترنت بمادة ناقصة كانت أصابعها أربعة، وإن اقترنت بمادة زائدة كانت أصابعها خمسة، لكن مع الحفاظ على هذا الشرط فإن أكثري الوجود سوف يصبح ماذا؟ دائمي الوجود وليس أكثري الوجود. ما أدري واضح هذا؟ إذن دائمي الوجود هو دائمي الوجود، ما عندنا كلام فيه، وأكثري الوجود رجع إلى دائمي الوجود. فتعالوا خلينا نشوف أقلي الوجود ما هو. أقلي الوجود وهو كون اليد لها ستة أصابع، هذا أقلي الوجود، وجوده في الخارج قليل. السيد العلامة يقول هذا الوجود القليل مع الحفاظ على شرطه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون دائمي الوجود. أصابع اليد الخمسة لماذا زادت واحدة؟ لأن القوة المصورة للإصبع وجدت مادة تصلح أن تصورها إصبعا سادسا فصورتها إصبعا سادسا. زين، فاليد أصابع اليد الواحدة بشرط وجود تلك المادة سوف تكون دائما هي ماذا؟ دائما لها ستة أصابع، فيكون أقلي الوجود يكون شنو؟ يكون هم دائمي الوجود، لكن بشرط أن تحافظ على شرطه. فإذا كان أكثري الوجود وأقلي الوجود يرجع إلى دائمي الوجود، فمن باب أولى أن المتساوي أيضا يرجع إلى دائمي الوجود. ومن هنا يؤسس الشيخ الرئيس قاعدة، وهي أنه لا يوجد عندنا في الخارج وجود أكثري وأقلي ومتساوي، وإنما كل موجود مع الحفاظ على شرطه فهو دائم الوجود. كل موجود مع الحفاظ على شرطه، مع الانتباه إلى أن علة الستة أصابع هي العلة المصورة مع المادة، مع الحفاظ على هذا دائما يكون الإنسان له ستة أصابع، مع الحفاظ على أن علة كون اليد لها أربعة أصابع هو كون العلة المصورة واجهت مادة ناقصة، مع الحفاظ على هذه على هذا الشر اليد دائما تكون لها أربعة أصابع. إذن فكل الأمور الخارجية في الواقع ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى دائمية الوجود، وعالم الوجود سائر على هذا النهج، كله سائر على هذا النهج. فإذا كان الأمر كذلك وكانت جميع الموجودات ترجع إلى دائمية الوجود، فإذا وجد عندنا فعل تترتب عليه غاية من الغايات، فإن هذا الترتب مع الحفاظ على شرطه سوف يكون دائمي الوجود. إذا كان دائمي الوجود انتزع العقل من ذلك الدوام أنه لا بد أن توجد هناك علاقة ضرورية بين الفعل وبين غايته، وما الشاهد والدليل على هذه الغاية على هذه النسبة الضرورية؟ الشاهد هو التلازم الدائم. ولهذا فإن كل من يحفر أرض ويوجد تحته كنز لا بد أن يقع على الكنز، هذا مو أقلي الوجود، ليس هو اتفاقي. كل من يحفر أرض ويوجد تحتها كنز لابد أن يحفر عليه، وكل من يستظل بدار آئلة إلى السقوط تسقط عليه. مع حفاظ على الشرط فإن كل الأفعال سوف تكون ماذا؟ سوف تكون دائمية. لا، العقل ينتزع النسبة الضرورية من وجود التلازم الوجود الدائمي. ما أدري واضح هذا؟ إذا كانت جميع الموجودات وجودها دائمي، إذا وجدت عندنا فعل وهذا الفعل تترتب عليه غاية، ترتب هذه الغاية على هذا الفعل لابد وأن يكون دائمي، لأنه لا يوجد عندنا طبعا شنو دائمي مع الحفاظ على شرطه، لأنه لا يوجد عندنا أقلي أو أكثري أو متساوي. من ترتب الغاية على هذا الفعل ترتبا دائميا ينتزع العقل من هذا الترتب الدائمي ماذا؟ إذن لابد من وجود رابطة ضرورية على نحو الوجوب تحكم وتربط كل فعل بغايته، وهذا معناه هو شنو؟ نفي الاتفاق، لأنه إثبات الرابطة بين العلة والغاية هو عبارة أخرى عن ماذا؟ هو عبارة أخرى عن نفي الاتفاق المدعى من قبل مشهور المتكلمين من الأشاعرة. لا لا، كل من حفر أرضا وهو يعلم بشرط هذا حتى يصير فاعل إرادي، لأنه إذا صار مفاعل، إذا لم يكن له علم مفاعل إرادي، إذا مفاعل إرادي خل تكون غايته ما تنتهي إليه الحركة، بشرط علمه لابد أن يعثر. إذا فلتكن ما تنتهي إليه الحركة، المهم غاية. ما تنتهي إليه الحركة، فلنلتزم بهذا. المهم أنه شنو؟ توجد علاقة ضرورية. هذا هو ما يذكره السيد العلامة، ثم في آخر المطلب يستشهد بتبع الشيخ الرئيس، يستشهد لذلك يعني يستشهد لثبوت العلاقة الضرورية بين الفعل وغايته، يستشهد بالعلة الفاعلية ومعلولها. يقول نحن لماذا، نحن من أين عرفنا أن العلة الفاعلية لا تختلف ولا تتخلف؟ هو القائل بالاتفاق يقول بالاتفاق بالعلة الغائية، مو يقول بالاتفاق بالعلة الفاعلية. بالعلة الفاعلية هو يتفق معنا في أن كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما انتفت العلة ينتفي المعلول. ما أدري واضح هذا؟ زين، نحن في باب العلة الفاعلية والمعلول، من أين عرفنا وجود العلاقة الضرورية، علاقة الربط الوجودي العدمي بين العلة التامة ومعلولها؟ نقول عرفناه من التلازم، لأن وجود العلة دائما يلازمه وجود المعلول، وعدم العلة دائما يلازمه عدم المعلول. من هذا التلازم الطرفين بلحاظ الوجود والعدم نحن عرفنا أن هناك علاقة لزومية بين العلة ومعلولها. زين، نفس هذا التلازم في الوجود موجود بين الفعل وغايته. فإذا كان وجود التلازم بين الفعل وغايته لا يوجب لنا أن ننتزع تلك الرابطة الضرورية ويجوز لكم التشكيك، خشككوا أيضا بالعلة الفاعلية وفاعلها، في العلة الفاعلية ومعلولها. لماذا لا تشككون هناك مع أن المسألتين من واد واحد، مع أن الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد؟ فلماذا تقبلون هذا المطلب في العلة الفاعلية والمعلول، ولكنه لا تقبلون هذا المطلب في العلة الغائية والغاية، مع أن علاقة الدوام موجودة فيهما معا؟ ومن هنا يقول الشيخ الرئيس أن إنكار العلة الغائية إنكار للعلة الفاعلية أصلا، وقبول العلة الفاعلية هو قبول للعلة الغائية، لأنه كلاهما من واد واحد، إما أن يقبلا معا أو يتركا معا. نلزمهم بالتحليل العقلي الذي ذكره الشيخ الرئيس في أول الأمر.
إذا رفضوه المكابرة يعني.
طبعا إذا رفضوه هذا غير ممكن. إذا رفضوه كيف، إذا نسألهم كيف تفسرون لنا تحقق الأقلي، هذا الأقلي كيف يتحقق؟ هو الأقلي لابد أن العلة التي أوجدت الدائمي منعها مانع، هو لو فرضنا هذا المانع دائما موجود فالأقلي يتحول إلى أكثر. هذا هو ما ذكره، هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ الرئيس. نطبق هذا. قال: وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته، هذه المبادئ التي تقدمت اللي هي المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي والمبدأ الطبيعي، لم يوجد غايته. ليش لم يوجد غايته؟ لانقطاع العمل، لأنه ترك العمل لم يكمله دون البلوغ إلى الغاية بعرض مانع من الموانع، كاختلال الإرادة مثلا أو افتكاك العزم كما يقول الشيخ الرئيس. سمي الفعل بالنسبة إليه، بالنسبة إلى ذلك الفاعل باطلا، بالنسبة إلى ذلك المبدأ باطلا. إذن فالفعل الباطل هو ذلك الفعل الذي لم يصل إلى غايته لوجود مانعين. وانقطاع الفعل، هذا جواب الشيخ الرئيس عن الإشكال الثالث، وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الفاعل أو بين المبدأ وبين الوصول إلى الغاية، غير كون الفاعل لا غاية له في فعله، لا أصل له غاية لكنه لم يصل إليها لمانعين. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعله ولا مرتبط به. هاي ولا مرتبط به تفسير، جملة تفسيرية لغير مقصود لفاعله. غير مقصود لفاعله شنو معناه؟ معناه أن الفعل، أن الغاية ليست مرتبطة مع الفعل. يعني هسه شنو نفوا؟ نفوا وجود العلاقة اللزومية الحتمية بين الفعل وبين غايته، وهذا هو الاتفاق في العلة الغائية. ومثلوا له، يعني استدلوا عليه أدلتهم، ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر، ليس غاية لحفر البئر مرتبطا به ليس من الغايات المرتبطة به، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا، أنه شخص يريد ما يجي كنز، طبعا مو دائما سعيد إذا كان في الصحراء ما اعتقد سعيد، وبمن يأوي إلى بيت ليستظل به فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا. وعلى ذلك يعني وعلى وقوع الاتفاق والصدفة بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم المادي، فقال إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلأ غير متناهٍ وهي دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت جملة منها، هاي النظرية المادية جذورها بعيدة جدا مو وليدة اليوم طبعا، المهم فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت هذه الأجزاء، فكانت الأجسام، هل كانت يعني فوجدت، كانت ناقصة مو كانت تامة، عفوا كانت تامة مو كانت ناقصة، فكانت الأجسام فما صلح للبقاء كالجبال بقية، وما لم يصلح لذلك فنى سريعا أو بطيئا، سريعا كالحيوانات الصغيرة، بطيئا كالديناصورات ونحوه. والحق الشيخ الرئيس يقول أن لا اتفاق في الوجود، ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، وهي أن الأمور الكائنة يعني المتحققة في الخارج التي لها الكون يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، منها ما هو دائمي الوجود، ومنها ما هو أكثري الوجود، ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها ما يحصل نادرا ككون اليد لها ستة أصابع، وعلى الأقل نادرا، وعلى الأقل هاي وعلى الأقل تفسير لنادرا كوجود الإصبع الزائد في الإنسان. والأمر الأكثري الوجود يفارق ويفترق عن الدائمي الوجود، يفترق عنه بيش؟ بوجود معارض يعارضه، فالدائمي الوجود لا معارض له، والأكثري الوجود له معارض في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما هذا بيان المعارض، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة، اللي هي العقل يعني يقصد للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا سادسا. ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثرية، لا ليس أكثرية الوجود، بعبارة أخرى تكون من باب الضرورية بشرط المحمول، زيد الكاتب كاتب بالضرورة مو بالإمكان، وإن الأقلي الوجود مع اشتراط المعارض المذكور يعني مع وجود المادة الزائدة أيضا دائمي الوجود، اليد بشرط وجود المادة الزائدة التي تصلح أن يصورها المصور إصبعا سادسا دائما تكون لها ستة أصابع لا أقليه، وإذا كان الأكثري والأقلي دائمين بالحقيقة فالأمر في المساوي ظاهر، المساوي أيضا هم يرجع إلى الحق إلى الدائمي الوجود، فالأمور في عالم الوجود كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف، وإذا كان الأمر كذلك إذا كان كل الموجودات تعود إلى أنها دائمية الوجود، فلو فرض أمر كمالي مترتب على فاعل على فعل فاعل ترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف، من هذا التلازم الدائمي يأخذ العقل وينتزع ماذا؟ إذن توجد نسبة ضرورية، ولولا وجود تلك النسبة الضرورية لاختلف أو تخلف، حكم العقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل، وهذه الرابطة رابطة تقتضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما. تقدم الأخوة في بحث المرحلة الثالثة في الفصل الأول في بحث الوجود الرابط، قلنا أن الوجود الرابط له خصائص، الثانية أو الثالثة من خصائص الوجود الرابط كانت أن تحقق الوجود الرابط بين وجودين لابد أن يستلزم وجود اتحاد ما، اتحاد وجود ما بين هذين الأمرين، وإلا لو كان بينهما تباين من جميع الجهات لما أمكن أن توجد بينهما رابطة. تقتضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما ينتهي إلى قصد الفاعل، وهذا هو الغاية. هذا الشاهد، ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها، يعني 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 المعلول بعلته الفاعلية، لأنه إحنا بالمعلول وعلته الفاعلية ما عندنا أكثر من هذا الترتب الدائمي. هذا الترتب الدائمي هو اللي إحنا نقول عليه أنه مبدأ للعلية. إذا كان هذا لا يوجب التلازم في العلة الغائية، فدعوها أيضا لا يوجب التلازم في العلة الفاعلية. وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، إذ ليس هناك في باب العلة الفاعلية والمعلول، ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي. ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية. هذا يريد أن يشير إلى المطلب الذي ذكره الشيخ الرئيس، وهو أن من ينكر العلة الغائية لابد عليه منطقا، لابد عليه أن ينكر العلة الفاعلية أيضا، كما أنكر العلة الغائية وحصر العلة في العلة المادية، وسيجي الإشارة إليه. فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق هي غايات دائمية ذاتية لعللها، غايات دائمية يعني لا تختلف ولا تتخلف، وذاتية يعني أن ذات الفعل هو الذي يقتضي وجود تلك الغاية لوجود الرابطة، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض. فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما، مع وجود هذا الشرط يعثر على الكنز دائما، وهو غاية له بالذات. وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض. وكذلك البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، للمستظل فيه بالذات، وإن عدت غاية للمستظل بالعرض. فالقول بالاتفاق في الواقع من الجهل بالسبب. والحمد لله رب العالمين.